الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بالموت، فنحن يا قوم عما قريب ذاهبون. هناك الدار التي نستقر فيها، هناك من سعد فقد سعد إلى أبد الآبدين، ومن شقي فقد شقي إلى أبد الآبدين والعياذ بالله. قدموا لأنفسكم ما نزرعه اليوم سنحصده غدا، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل من قائل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه هي الخطبة 27 في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: يا عبادي إني حرمت الظلم. بمناسبة دخول شهر ربيع الأنور، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أقرأ على الإخوة المصلين طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لسانا وأحسن الخلق مقالا. وقد قرأت في الأسبوع الأول من شهر ربيع أحاديث من كتاب الترغيب والترهيب، وقرأت في الأسبوع الثاني من كتاب كنز العمال للمتقي الهندي، وقرأت في الأسبوع الثالث من تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر، وقرأت عليكم الأسبوع الماضي من كتاب اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا، وأقرأ عليكم اليوم من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. وابن رجب الحنبلي هو الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب الحنبلي. ولد ببغداد ونشأ وتوفي بمدينة دمشق. كانت له مجالس وعظ ودروس علم، قالوا عنها كانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. ولابن رجب مصنفات عديدة ومؤلفات شهيرة، منها شرح لكتاب جامع الترمذي، وشرح للأربعين النووية المسمى بجامع العلوم والحكم والذي سأقرأ عليكم منه اليوم، ومنها كتاب لطائف المعارف في الوعظ والقواعد الفقهية وغيرها. توفي رحمه الله تعالى سنة 795 للهجرة، ودفن بمقبرة باب الصغير. قال ابن ناصر الدين: ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، فقال لي: احفر لي هاهنا لحدا، يعني يريد أن يعد قبره، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. قال: فحفرت له، فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه وقال: هذا جيد، ثم خرج. قال: فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتا محمولا في نعشه فوضعته في ذلك اللحد. بين معترضتين يا أيها الإخوة، من كان منا لم يجهز قبره فليفعل، لا تدري متى تفجأك الساعة، وعلى كل حال الأمر قريب. على كل حال، فمن كان منا قد أعد دارا واسعة في الدنيا فلا أقل من أن يجهز نفسه لقبر يضمه في حياة البرزخ. واجعل قبرك مفروشا بالطاعات، واجعله منورا بالحسنات، ولئن أحسنت بناءه فأحسن ما سيوضع فيه في حالة البرزخ. وأما كتابه، كتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، فقد شرح فيه 50 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 النووية، وزاد عليها 10 تمام 50. وقد قال العلماء إن هذه الأحاديث كلية جامعة عليها مدار الدين، لذلك تلقى العلماء 40 النووية بالقبول، وكانوا يدرسونها ويدرسونها ويحفظونها ويحفظونها، وتلقوا كتاب ابن رجب بالقبول والرضا منذ 600 سنة ونيف. والحديث الذي اخترته لكم اليوم أشرف حديث عند أهل الشام، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث بيان قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه، كما قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وهو مناسب لما نحن فيه من أزمة وشدة، نسأل الله تعالى أن يكشفها بألطافه. وها أنا أقرأ عليكم الحديث وتنظرونه في هذه اللوحة، ثم أقطف شيئا مما جاء في شرحه من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أشرف حديث عند الشاميين: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، يعني الإبرة، إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه الإمام مسلم. قال ابن رجب في شرحه: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني، وهو التابعي الذي يروي عن سيدنا أبي ذر الغفاري هذا الحديث، الصحابي الذي روى الحديث أبو ذر الغفاري، تلميذه أبو إدريس الخولاني، قال: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه مهابة لهذا الحديث وإعظاما لمعانيه. قوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن الله تعالى منع نفسه من الظلم لعباده جل جلاله، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. ومثل هذا كثير في القرآن، وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكن لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بذلك في يوم النحر، وأنه خطب به في يوم عرفة، وأنه خطب في اليوم الثاني من أيام التشريق. يعني هذه الخطبة وهذه العبارة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أعادها النبي في عرفة، وأعادها في يوم النحر، وأعادها في يوم التشريق، اليوم الثاني من أيام التشريق. وفي رواية ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظالموا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا رأيتم ظالما يرتكب حراما وربنا يملي له، فاعلموا أنه يترقب الأخذ الشديد. قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال ابن رجب: هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم وفي دفع مضارهم أو المضار عنهم في أمور دينهم ودنياهم. فنحن يا أيها الإخوة عباد، النافع الذي ينفعنا إنما هو الله، والضار الذي يضرنا إنما هو الله، وثقتنا كلها بالله، وأمننا كله من الله، وسكينتنا كلها من الله. فلا يجزعن امرؤ، ولا يضطربن عبد، ولا يحتاجن واحد منا إلى أدوية مهدئة يخاف أو يصيبه الذعر والهلع أن أمورا شديدة تحدث. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الذي أطعمك في الأمس سيطعمك اليوم وسيطعمك غدا، فكن على ثقة به. الذي أمنك بالأمس يؤمنك باليوم وسيؤمنك غدا، فكن على ثقة به. الذي أغدق عليك نعمه بالأمس سيغدق عليك بها اليوم وسيغدق غدا، فكن على ثقة. ولكن ناده واطلب منه أن يطعمك وأن يؤمنك وأن يكسوك. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يقول ابن رجب قال: فإن لم يتفضل الله تعالى على العبد بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، وإن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول: وإن من تفرد بخلق الخلق وبهدايتهم وبرزقهم وبإحيائهم وبإماتتهم في الدنيا وبمغفرة ذنوب المؤمنين منهم في الآخرة مستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع والاستكانة له. وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم كما يسألونه الهداية والمغفرة. يا جماعة، الله يحب أن نسأله، فأين القائمون بالليل؟ وأين أنت قبل الفجر بساعة وقد تزاحمت أقدام الصالحين؟ يا كثير النوم، إلى متى تنام؟ غدا في قبرك النوم طويل، ربك يريد أن تسأله. يا جماعة، الأمور خرجت من أن يحيط بها عبد من العباد، وقد عجز علم العلماء وعقل العقلاء وحكمة الحكماء وأمر الأمراء، ولم يبق لها من دون الله كاشفة، فاسألوه حتى يجيب. قال: وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم. وأنت على سريرك ربك يكلأك، هو يحرك قلبك، هو يحرك رئتيك، كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبيه؟ أم من ذا الذي سألني فلم أعطيه؟ أم من الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني. فأين عني يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ فأين عني يهرب الخلائق؟ إلى من نزع يا أيها الإخوة؟ ومن نسأل في هذه الشدة والأزمة؟ هل نثق بشركات التأمين حتى إذا أصابتنا نائبة وقفت معنا؟ هل نثق بدعم من الداخل أو من الخارج حتى يحل هذه القضية؟ هل نثق بعقول بشر؟ أين عني يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ أخرجه أبو نعيم. يقول ابن رجب: قوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال: المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه، وإن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد؟ أيؤمل غيري للشدائد؟ والشدائد بيدي، أنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال جل جلاله، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله، لم ينقص ذلك من ملكي ذرة. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتجرأ على محارمي. والحديث أخرجه أبو نعيم. وختاما قال ابن رجب قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أو أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كقوله: من يعمل سوءا يجزى به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجزون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها، وأما الكافر الفاجر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته، أو تدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت في شرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.